اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في الأعذار الجمعة والجماعة، الأعذار التي تعتبر سببا محلا لتغيب عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة. هذه الأعذار سبق أن تعرضنا لبعضها ووصلنا وشرحنا الخوف على النفس والعرض والمال وملازمة الغريم ورجاء عفو ذي عقوبة في الدرس الماضي. مدافعة الحدث، الإنسان إذا شعر بالحاجة إلى الخروج إلى الخلاء فمن مقتضيات الاهتمام بصحته وعافيته أن يذهب فيفرغ الأذى من جسمه ويتخلص مما به من الأذى. وهذا الشعور الذي ينتاب الإنسان أو يتعرض له الإنسان بأنه بحاجة للخروج إلى الخلاء لطرح الأذى عن جسمه نعمة عظيمة من الله عز وجل أن ينبهك أن جسمك أصبح بحاجة إلى طرح الأذى الذي تجمع إما في الأمعاء أو في المثانة، فاذهب إلى الخلاء واطرح الأذى عنك. هما نعمتان، النعمة الأولى أن هذا الأذى سيخرج ولا يبقى في الجسم فيقتله لأنه سموم وإيذاء للجسم، والشيء الثاني أن خروج هذا الأذى إنما يتم بإرادتك وبسيطرتك، فهو ينبهك إلى أنه قد آن الوقت للخروج إلى الخلاء لينطرح هذا الأذى. ولو أن إنسانا فقد السيطرة على نفسه في هذه المسألة لما استطاع أن يعيش بين الناس. فهما نعمتان. والتوجيه الشرعي في هذه المسألة يلتقي مع التوجيه الطبي مع إخواننا أنه لا ينبغي لمن شعر بالحاجة للخروج إلى الخلاء أن يتأخر، بل عليه أن يبادر لئلا يؤدي بقاء الأذى في جسمه إلى علل وأمراض لا تحمد عقباها. ثم إن الإنسان إذا كان بحاجة للخروج إلى الخلاء فإنه سيكون مشوشا، كيف يقف بين يدي الله عز وجل وهو مشوش بأمر بشع بأمر غير لائق؟ هو يحمل الأذى والنجاسة في جسمه وبحاجة إلى أن يخرجه ثم يقف بين يدي الله عز وجل مشوشا بهذا الأمر غير لائق. أسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب وأن يجعلنا ننتبه إلى هذه الملاحظة. خير إن شاء الله توضأ، الماء موفور والفرص متاحة والحمد لله رب العالمين على هذه البلاد التي توافر فيها الماء وتهيئت فيها المرافق الصحية، فليس هناك من مشكلة، بالعكس تماما هذا يقتضيني أن أبادر إلى طرح هذا الأذى وعدم إبقائه في جسدي يؤذي جسدي ويشوش فكري. ثم أنا مقبل للوقوف بين يدي الله، هل يليق بي وأنا واقف بين يدي الله أن أشعر بي يعني غير مناسب؟ صحيح. لذلك من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة أن يكون بحاجة إلى الخروج إلى الخلاء وإفراغ جسمه من الأذى، ومن ثم إذا تأخر عن صلاة الجماعة ولم يذهب إلى المسجد فإنه معذور. نعم. قال: مدافعة الحدث، البول أو الريح أو الغائط، وكذا مدافعة كل خارج من الجوف وكل مشوش للخشوع، وإنما يكون ذلك عذرا. طبعا في عندنا حالات، هناك أحيانا يكون الإنسان يعني يشعر بضيق شديد وحرج، وأحيانا عنده القدرة على الصبر وعنده القدرة، وليس هناك في حالة من الحرج، إنما قد آن الأوان لطرح الأذى ولم يتأذى ولن يشوش في صلاته إذا ما صلى. قال: مكروه أن يصلي على تلك الحالة، بل عليه أن يخرج، ولكن إذا لم يكن هناك ضيق في الوقت بحيث لو ذهب إلى الخلاء وتوضأ لفات وقت الصلاة، عندئذ نقول له صل ما دام لن يشوشك هذا في صلاتك، وأنت مرتكب للكراهة في أصل تأخرك إلى هذا الوقت، وكراهة أخرى لأنك تصلي وأنت في حالة احتقان. فلذلك حاقن أو حاقب أو حازق كما يسميه الفقهاء، ولذلك فارتكاب الكراهة أخف من ارتكاب المحرم وهو تأخير الصلاة عن وقتها. أما إذا خشي على نفسه الأذى والضرر فنقول له فليفرغ نفسه من الأذى، ولو أدى ذلك إلى خروج الصلاة عن وقتها فذلك عذر إذا كان تأخره بسبب شرعي، ومحل إن شاء الله إذا لم يكن بتقصير منه. إذن هو مكروه إذا كان شدة الاحتقان لم تصل إلى درجة خوف الضرر وخاف من فوات الوقت، يجوز أن يصلي الآن، بل عليه أن يصلي الآن لئلا يفوت وقت الصلاة. أما إذا كان هناك خوف من الأذى فنقول له أفرغ نفسك من الأذى ولا حرج عليك، وربنا سبحانه وتعالى لا يرضيه أن تعرض نفسك للضرر بسبب أداء الصلاة في وقتها، فالصلاة تقضى، ولكن الضرر إذا ألم بالجسد فإنه غير مأمون العواقب، ولا يرضى ربنا تبارك وتعالى أن نعرض أنفسنا للضرر. قال: بالنسبة للصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أظن المسألة صارت واضحة. قال: وفقد لبس لائق. شوفوا الشريعة الإسلامية كيف راعت حتى قضايا الاجتماعية. يعني هذا الرجل من شأنه عندما يخرج أن يخرج بهيئة الكمال، يخرج بقلابية، عباية، طاقية، اليوم مسكين ثيابه متلوثة وفي الغسيل وما عنده ثياب لائقة، ما عنده غير بيجامة، ما الناس لا يعرفون أنه يلبس البيجامة يأتي إلى المسجد، البيجامة هي للنوم، يستحي أن يخرج إلى المسجد بهذا المظهر. نقول له هذا عذر يقدره الشارع له. هذا شيء من الأمور التي راعاها الإسلام. يعني هذا الرجل من أهل الكمال وله مظهر معروف به بين الناس، لو رأوه بخلاف هذا المظهر يتعجبون ويستغربون ويعتبرون شكلا غير سوي. يعني مثلا رجل من العلماء أو رجل من الفضلاء أنت لا تعرفه إلا بمظهر الكمال، إذا يوم من الأيام وجدته في البيجامة في الشارع، خير شو صاير له؟ صحيح؟ يعني راعى الإسلام هذه الناحية، عندما لا يكون لدي اللباس اللائق كما هو لائق بالنسبة لأمثاله مما يجعله أمرا مستهجنا ومستغربا، فإنه عذر في تغيبه عن صلاة الجماعة. نعم. قال: فقد لبس لائق به، وإن وجد ساترا لعورته أو بدنه إلا رأسه مثلا. قال: لأن عليه مشقة في خروجه، بخلاف ما لو اعتاد الخروج على هذه الشاكلة فإنئذ لا مشقة ولا حرج. يعني وجد كل شيء لائق، لكن فقط غطاء الرأس، وغطاء الرأس أمر مهم بالنسبة للمجتمع الذي هو فيه. الآن عاد يعني صارت عادية إنه في غطاء رأس ولا ما في غطاء رأس، عادي. نقول إنه هذا يعني بالنسبة لأعراف الناس. غلبة النوم أو النعاس أحيانا أنت متعب جدا ولا تستطيع وقد غلبك النعاس والمشقة فتريد أن تصلي وتنام ما عندك قدرة أن تنتظر فهذا عذر في تغيبك عن صلاة الجماعة إذا بلغت بك شدة النعاس مبلغا يعد عذرا في تغيب فغلبة النوم وشدة النعاس عذر في التغيب عن صلاة الجماعة وفي أيام الشتاء والظلام وطبعا اليوم الحمد لله أصبحت الشوارع مضاءة في الأيام الماضية كانت الشوارع غير معبدة وكان فشدة الريح كانت تخيف وكانت توحش وتؤذي أيضا فلذلك العلماء الفقهاء قالوا شدة الريح بالليل أو بعد الصبح حتى طلوع الشمس لماذا؟ للمشقة وطبعا هذا ما قال في النهار في النهار يكون الحرج والتأذي بسبب الريح طبعا الريح العادية الشديدة العادية لكن مرت منذ سنوات قريبة عاصفة بدمشق إعصار تقريبا يعني شديد بيوت تهدمت وأشجار اقتلعت وأسقف بيوت طارت عندما يصل الأمر وأظن شوارع دمشق خلت من الناس تماما عندما تكون الشدة إلى تلك الدرجة فإننا علينا أن نصلي في رحالنا ولا داعي إلى أن نذهب إلى المسجد نعم شدة الريح بالليل عاد شدة الريح في الليل لكن إلى الدرجة التي لا تصل إلى النحو الذي ذكرته قبل قليل بعدين من الأعذار أيضا شدة الجوع والعطش شدة العطش ما هي موجودة أما شدة الجوع مع حضرة الطعام إذا الطعام مو موجود في مشكلة أما الطعام جاهز ونودي للصلاة والمسكين جوعان هذه مسألة تذكرنا برمضان حضور صلاة الجماعة أمر مهم معلش برمضان أخي ممكن أن نفطر على كم حبة تمر وشيء من الماء يدفع عنك شدة الجوع لتلك اللحظات تأتي المسجد وتصلي المغرب وتصلي ركعتين وتعود إلى البيت فتأكل هنيئا مليئا لكن لو أنه مثلا وضع الغداء ونودي للصلاة والطعام موجود والناس ينتظرون وفي ساعة من الوقت نقول كل هنيئا مليئا ثم صلي جماعة مع إخوانك الذين معك يعني إذا كان شدة الجوع والعطش مع حضور الطعام أو الشراب وهو متطلع إلى أن يأكل والوقت متسع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام لماذا؟ لأنه سوف لا يعرف عدد الركعات التي صلىها مع شدة الجوع الذي يعانيه نقول له معلش كل ثم صلي حتى لا يشوش الجوع عليك صلاتك طبعا فيما إذا كان وشيكا أن ينضج الطعام أو يعد بدأوا يعدونه نقول في حكم الحاضر لكن يمكن في بعض الحالات أن تتناول لقيمات حباتك حبتين ثلاثة وتذهب تصلي وهذا الذي يشير إليه وقريب لحضورك الحاضر وحينئذ يكسر شهوته فقط يكسر شدة جوعه فقط ولا يشبع يتناول شيء من اللبن شيء من التمر وانتهى الأمر وكذلك من الأعذار أن تكون هناك شدة البرد إذا كان في النهار المطر الذي يبل الثياب عذرا فما بالكم إذا كان البرد شديدا وقارصا ويخشى منه الضرر فكذلك في الليل والنهار قد يكون عذرا وكذلك شدة الوحل في الليل أو النهار ومن أبرز الأعذار التي تعد عذرا حقيقيا ولا سيما في منطقتنا هو هطول الثلوج. إذا كانت الليلة مثلجة إن شاء الله ربي يبعث الخير في هذه السنة القادمة ويكون خير غزير إن شاء الله. إذا هطل الثلج فإن من الخطر في صلاة الفجر الخروج إلى صلاة الجماعة، لذلك يعد عذرا. قال هنا حتى في الدوائر الرسمية في الوظائف في حالة هطول الثلج تعلن الدوائر الرسمية أن اليوم عطلة رسمية لأنه فيها حرج ويتعرض الناس كثيرا للأذى وللضرر ونحوه. ومن الأعذار أيضا يعني الثلج هطل البارحة ولكن اليوم والأثناء طول الثلج مو صعب أن تمشي، الصعوبة عندما يمر الليل ويتحول الثلج إلى جليد عندئذ يصبح خطرا. نعم. ومن الأعذار أيضا وهذا العذر له وجه شرعي وله مخرج، في أيام شدة الحر ولا سيما في منطقة الحجاز واليمن حيث لا تتشكل ظلال إلا بعد نصف ساعة من الأذان، عندنا هنا بسرعة تتشكل الظلال، هناك بما أن أقرب إلى خط الاستواء فالظلال لا تتشكل بسرعة تتأخر قليلا، لذلك من السنة في أيام الصيف بالنسبة لصلاة الظهر الإبراد. ما هو الإبراد؟ الإبراد هو الانتظار تشكل الظلال، تشكل الظل، يعني أن يخرج الناس يلتمسون الظل فيمشون فيه، أما إذا ما كان في ظل، إذا لم يكن هناك ظل فإنهم قد يتعرضون للأذى ويتعرضون للضرر، وضربة شمس واحدة يعني كافية للأذى الشديد. لذلك من السنة أن يؤخروا صلاة الظهر مدة يؤمل فيها أن تتشكل الظلال ويستطيع الناس أن يمشوا بأمان من شدة لفح الشمس المباشرة. قال هذا إذا ما كان يراعي الإمام في المسجد هذه الناحية فإن هذا عذر لك في أن لا تصلي في المسجد، أما إذا تشكلت ظلال أو كان هناك مأمن فلا عذر. ومن الأعذار أيضا سفر الرفقة، يعني أنت تريد أن تذهب مع أصدقائك، يمكنك أن تذهب وحدك إلى سفر ولو سفر قريب، يريد أن يذهب إلى الزبداني بنزهة وإخوانه سيذهبون الآن، هو إذا ذهب الآن ستفوت صلاة الجماعة، وإذا مضوا وحضر صلاة الجماعة ستفوت الرفقة، فلهم أعذار ولهم ظروفه. نقول له اذهب معهم وصلي معهم، لأن ذهاب وحده يوحش، طبعا يستطيع أن يذهب وحده السيارات موجودة، لكن المسألة أنه سيكون وحده، يعني قال يعني الإسلام راعى هذا الجانب، يعني أن تبقى وحدك والناس قد ذهبوا فيها نوع من الإيحاش. قال وسفر الرفقة لو لسفر نزهة لمشقة تخلفه باستيحاشه وإن أمن على نفسه وماله. ومن الأعذار هنا لابد أن نشير إلى المسألة ونسأل الله أن يرزقنا حسن الانتباه إليها ومراعاتها. أكل الطعام ذي الرائحة الخبيثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوفوا إخواني الإسلام كله ذوق أدب لباقة تراعى فيه المشاعر والأحاسيس، تأتي إلى المسجد وقد أكلت من الثوم والبصل وتجلس إلى جانب هذا المصلي وتخرج رائحة الثوم والبصل من فمك فيتأذى، الإسلام لا يرضى منك هذا التصرف ويقول لك صلي في بيتك وتعفى من صلاة الجماعة، بلاش تجي المسجد، ما في داعي، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا. طيب بلك كنت لحالي في المسجد، حتى لو كنت لحالك، لأن للمسجد ملائكة تتأذى بك وتتأذى بطعامك، إلا إذا استطعت أن تعالج هذه الرائحة فتصرفها. إذا في طريقة تصرف هذه الرائحة اتخذها، أما وإن الرائحة موجودة فليس لك أن تأتي إلى المسجد وتؤذي الناس برائحة الثوم والبصل. إذا كان عمل بهدي أخونا، إذا كان الإسلام قد عالج ونهى عن أن يدخل الإنسان المسجد وقد أكل من الثوم أو البصل، طيب أسألكم سؤال وخلينا نكون صريحين، معلش أني هذا المسكين بشعل السيجارة بالسيجارة ورائحته يعني بتؤذي من حوله، وأكل منتن إذا لم يمكنه إزالته، أما إذا كان في هناك معالجة تستطيع بها أن تذهب رائحة الثوم والبصل وسائر المضرات فإن ذلك يسقط العذر في التغيب عن صلاة الجمعة والجماعة والفجل كذلك. أحيانا في ناس بتدشقوا بالفجل بيطلع رائحة خبيثة يعني. نعم. قال القاضي حسين: ومن الأعذار تقطير الماء من سقوف الأسواق. في بعض الأسقف، في بعض الأسواق مسقوفة، هذه الأسواق المسقوفة تكون عادة يعني الطيور والقطط والحيوانات الأهلية تأتي فتنجس عليها، وكثيرا ما تكون هذه ظاهرة بارزة تكون، فمما يؤدي إلى أن يهطل. إذا هطل الأمطار على هطلت الأمطار تقاطر الماء المتنجس على المارة، فهذا عذر في التغيب عن صلاة الجمعة الجماعة كما يقول. قال: الذي وإن لم يبل ثوب، لأن الغالب فيه النجاسة والقذارة. إذا ما كان نجاسة فالغبار والأوساخ التي عليها كذلك ستنزل على ثيابك. ومنها أيضا حدوث، نسأل الله العافية، الزلزال أو الريح السموم التي أشرت إليها قبل قليل، الريح الحارة أو الريح العاصفة الشديدة. وهناك أعذار أخرى، إذا كان له مال منصوب يريد أن يسعى في استرداده وصار منشغلا به، وكذلك إذا كان ثقيل البنية ثقلا شديدا، والله ثقيل البنية ثقلا شديدا مفروض يطلع للصلاة قبل شيء ربع ساعة مشان يخفف شوي، وهيك نعم. والهم المانع من الخشوع، إذا كان في هموم يعني ركبته حالة من الاهتمام والقلق فقد يكون ذلك سببا في أن يكون معذورا لتغيب صلاة الجماعة. والاشتغال بتجهيز الميت، وجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد. ومن الأعذار أيضا إذا تزوجت، العريس يعني لو أن يتغيب عن صلاة الليل أسبوع، معلش عن صلاة الجماعة. نعم. وزفاف زوجتي إليه في الصلوات الليلية. ومن الأعذار أن يكون الإمام شوي بيناتهم، لا تسمع لا تحكوا دام حدا، أن يكون غليظ شوي. شو يعني؟ يعني بدي يقرأ الصلاة بيقرأ له شيء ثلاث صفحات أربع صفحات، ما شاء الله الله يفتح عليك، بالليل تهجد ثلاث أربع صفحات، أما نحن ما تصلي فينا يكفيك نص صفحة، أكثر من نص صفحة لا تصلي فينا، نص صفحة ثلاث أربع صفحة معلش، أما ثلاث صفحات يا رجل فإن وراءك المريضة والضعيفة وذا الحاجة. يعني في ناس هذه المسائل لا يقدرونها. ومثله كمان من العكس بقى، فبيلعبج الصلاة لعبجي، هذا إذا ما صليت وراءه أنت معذور، ابحثك على الجامع تاني. وكون سريع القراءة والمأموم بطيئها، أو ممن يكره الاقتداء به، ورد من يكره الاقتداء به، وكونه يخشى وقوع فتنة له أو به. في ناس إذا كنت رحت صليت في هذا المسجد ممكن أن يصير فيه هناك مشكلة، فلا حرج في أن تصلي في جامع آخر، لا أقول أن تصلي، لا أن تصلي في البيت، تصلي في مسجد آخر. يعني هذه أعذار تحل لك التغيب عن صلاة الجماعة. من الأعذار أيضا إن واحد بيشتغل بصنعة رائحتها مؤذية. مرة من المرات أنا صليت في مسجد من المساجد، يعني رجعت ثيابي كلها تبنى وجهي، الشحار والشحم يا أخي طيب أنت عم تشتغل، لما بدك تطلع من شغلك إلى المسجد اشرح البس أبرول، بعد ما لما بيأذن اشرح الأبلوك والبس شعبه يصلي فيها على نظافة. تأتي بوسخك إلى المسجد إذا كان رائحة تبدا يجوز يعني مكروه أن تصلي بها، إيش هذا؟ وين الذوق؟ أو مثلا إنه والله مثلا قصاب، كمان قصاب أخي والله الشغلة جيدة وطيبة ومباركة يقدم للناس اللحم لكن ما في مانع يغسل يديك، اخلع الثياب التي المهنية والمس ثياب الخروج إلى المسجد، للمسجد ثيابه وللعمل ثيابه. وبهذا قدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا كريم ويا عزيز ويا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.